أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين واللعن الدائم على أعدائهم إلى يوم الدين اللهم كل وليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين كان كلامنا في المسألة الثالثة وهي بيع الحلال بقصد الانتفاع المحرم وقلنا بأن هذه المسألة لها صورتان تارة يكون بيع الحلال بقصد المنفعة المحرمة وهذه هي الصورة الأولى كمن يبيع الخشب بقصد أن يصنع صنما أو صليبا ومن يبيع العنب بقصد أن يصنع خمرا والصورة الثانية بيع الحلال مع العلم بأن المشتري سيصنع منه حراما وينتفع به في الحرام لكن ما كان لدى البائع هذا القصد كبيع الخشب لمن يعمله صنما أو صليبا وبيع العنب ممن يعمله خمرا من دون قصد لدى البائع بالانتفاع المحرم هاتان هما الصورتان اللتان بحثاهما المصنف في هذه المسألة الثالثة وكانت نتيجته بالنسبة للصورة الأولى وهي البيع بقصد الانتفاع المحرم أن هذا البيع حرام وغير جائز وذكر دليلين على ذلك دليل حرمة الإعانة على الإثم والعدوان والإجماع وأما بالنسبة للصورة الثانية وهي البيع مع العلم بالانتفاع المحرم لكن لا يوجد قصد للبائع بذلك فهنا ذهب المصنف إلى رأي الأكثر وهو عدم الحرمة وأن البيع صحيح لا إشكال فيه حيث اعتمد في ذلك على رواية ابن أذينة ورواية أبي كهمس وغيرها من الروايات التي عبر عنها بالروايات المستفيضة وعالج التعارض بين هذه الروايات المستفيضة ومكاتبة ابن أذينة ورواية عمرو بن حريث بوجوه ثلاثة الوجه الأول ناقش فيه الوجه الثاني لم يناقش فيه الوجه الثالث طرحه على نحو التأمل لكنه الظاهر لم يناقش فيه وقبل أن ندخل في المطلب الجديد لا بأس أن نشير لبعض التنبيهات التنبيه الأول مناقشة الشيخ الأعظم فيما أفاده حيث إن الشيخ قدس سره فصل فقال بالحرمة في الصورة الأولى البيع مع القصد وبالجواز في الصورة الثانية وهي البيع من دون قصد فهنا ناقش بعض الأعلام كلام الشيخ الأعظم في هذا التفصيل وقال بأن التفصيل في غير محله كما هو كلام سيدنا الخوئي قدس سره حيث ناقش المصنف بأربع مناقشات نشير إلى المهم منها المناقشة الأولى إن مفهوم الإعانة على الإثم أمر واقعي أمر حقيقي انطباقي لا يتبدل بالقاصد فلا معنى لأن يقول المصنف بأنه يحرم البيع في الصورة الأولى التي فيها قصد، لأن هنا إعانة مع وجود القصد يتحقق عنوان الإعانة على الإثم والعدوان، وبالجواز في الصورة الثانية مع عدم القصد لعدم وجود الإعانة على الإثم والعدوان، بل نقول بأن الإعانة على الإثم والعدوان لا ربط لها بقصد البائع وعدم قصده، بل الإعانة عنوان انطباقي عرفي، العرف يقول هذه إعانة أو أنها ليست إعانة، سواء وجد القصد أم لم يوجد القصد. إذن فما أفاده المصنف في الصورة الأولى من القول بالحرمة لأجل الإعانة مع تحقق القصد في غير محله، لأن الإعانة عنوان انطباقي وليس عنوانا قصديا. فنرجع إلى العرف ولنسأله، هل يرى العرف أن البيع لمن يصنع أو ينتفع المنفعة المحرمة من العين إعانة على الإثم والعدوان أم لا، سواء وجد قصد لدى البائع أم لم يوجد قصد؟ فإذن المسألة ليست مربوطة بالقصد، بل مسألة الإعانة على الإثم والعدوان مسألة انطباقية عرفية لا ترتهن بالقصد ولا تتبدل بوجود قصد أو عدم وجوده، حتى يفصل المصنف بين الصورتين فيقول في الصورة الأولى بتحقق الإعانة وأما في الصورة الثانية بعدم تحقق الإعانة، بل نقول إما الإعانة متحققة في الصورتين أو أن الإعانة ليست متحققة في الصورتين. هذه هي المناقشة الأولى. المناقشة الثانية، على فرض التسليم بأن هذه إعانة التي في الصورة الأولى، فمع ذلك نقول بأنه لا دليل على حرمة الإعانة على الإثم والعدوان، مجرد الإعانة ليست حراما، وهذا ما سنبحثه في النقاط القادمة، سنبحث حول الإعانة بحث مفصل وشيق، هل الإعانة على الإثم والعدوان حرام أم لا؟ السيد الخوئي يقول لا دليل على تحريم الإعانة، فرق بين الإعانة والتعاون، وما ورد في القرآن هو عنوان التعاون وليس الإعانة، ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، هذا المحرم، وأما الإعانة فلا دليل لا من القرآن ولا من السنة على تحريم الإعانة بشكل عام وبشكل مطلق. نعم ورد تحريم الإعانة في بعض الموارد كإعانة الظالم السلطان الظالم وغير ذلك، أما أن نقول أن عنوان الإعانة على الإثم محرم مطلقا فلا دليل على حرمة الإعانة إلا إذا تحقق التسبيب، إذا كان المعين يعتبر مسبب للحرام، فهذا ما أشرنا له في دروس سابقة أن التسبيب للحرام حرام، لأن السبب أقوى من المباشر بنظر المرتكز المتشرعي، ويكون الفعل والعصيان منسوبا إليه بنظر المرتكز المتشرعي. إذن عنوان الإعانة على الإثم لا حرمة فيه من الأساس ولا دليل على حرمته، ليربط الشيخ الأعظم المسألة بقضية الإعانة على الإثم والعدوان. هذه المناقشة الثانية. المناقشة الثالثة التي أفادها سيدنا قدس سره هي بأنه على فرض التسليم بحرمة الإعانة على الإثم والعدوان، فنقول لا معنى لهذا التفصيل بين الصورتين، بل إن قلنا بالحرمة في الصورة الأولى وهي البيع مع القصد لصدق الإعانة
فينبغي أن نقول بالحرمة أيضا في الصورة الثانية وهي البيع مع العلم ولو لم يكن هناك قصد لصدق الإعانة. فالإعانة إذن في الموردين، فإن قلنا بالحرمة في الصورة الأولى ينبغي أن نقول أيضا بالحرمة في الصورة الثانية لأجل الإعانة، فالإعانة موجودة في الصورتين. وإن قلنا لاحظ بالجواز في الصورة الثانية لأجل الروايات، رواية ابن أذينة ورواية أبي كهمس وغيرها من الروايات التي لم يشر لها المصنف، إن قلنا بالجواز في الصورة الثانية فينبغي أن نقول أيضا بالجواز في الصورة الأولى، لأنك لو لاحظت رواية ابن أذينة وغيرها من الروايات وجدتها مطلقة، لم تفصل بين وجود قصد وعدم وجود قصد، فلماذا يحملها المصنف هذه الروايات على فرض الصورة الثانية وهي عدم وجود القصد، بل هي مطلقة. كتبت إلى أبي عبد الله عليه السلام أسأله عن رجل له كرم يبيع العنب ممن يعلم أنه يجعله خمران، يعلم يعني يعلم أنه يجعله خمرا، سواء يعلم مع قصد بأن يصنعه خمرا أو يعلم من دون قصد لأن يصنعه خمرا، لماذا يحصرها المصنف بفرض الصورة الثانية؟ بل هي تدل على حكم الصورتين، فتدل على الجواز في الصورة الأولى وهي مع القصد، وفي الصورة الثانية وهي مع العلم من دون قصد، فلا معنى لحصر هذه الروايات وتخصيصها بالصورة الثانية، بل هي مطلقة. إذن إن أخذنا بدليل حرمة الإعانة وقلنا الروايات لا نعمل بها لأنها تخالف الكتاب، فينبغي أن نقول بحرمة الإعانة في الصورتين، لأن آية قرآنية موجودة فنعرض عن الروايات لأنها مخالفة للكتاب، ومخالفة الكتاب يضرب به عرض الحائط. وإن قلنا لا، العمل بهذه الروايات ونخصص الكتاب مثلا، فنقول العمل بهذه الروايات في كلتا الصورتين، والنتيجة أن التفصيل الذي أفاده المصنف في الصورة الأولى والثانية محل نظر وتأمل، كما أفاده سيدنا الخوئي قدس سره. هذا التنبيه الأول الذي نشير إليه. التنبيه الثاني الذي نشير إليه قبل الدخول في المطلب الجديد هو أن المصنف قدس سره أشار إلى ثلاثة وجوه للجمع كما أشرنا لها في الدرس السابق، وناقش في الوجه الأول، وأما الوجه الثاني والثالث لم يناقش فيهما. طبعا الوجوه المذكورة أكثر من ثلاثة، ذكر في بعض الكلمات ستة وجوه للجمع. اليزدي في الحاشية ذكر وجهين إضافيين، وهناك بعض الأعلام أضاف وجها سادسا. على أي الأحوال، بالنسبة للوجه الثاني وهو حمل الروايات المانعة على الكراهة، مكاتبة ابن أذينة عن رجل له خشب فباعه ممن يتخذه صلبانا قال لا، وهكذا رواية عمرو بن حريث عن التوت أبيعه ممن يصنع الصليب أو الصنم قال لا، هاتان الروايتان حملهما المصنف على الكراهة، لأن النهي ظاهر في الحرمة، لا ظاهرة في الحرمة، ورواية ابن أذينة وأبي كهمس صريحتان في الجواز، فلا بأس ببيعه، هو ذا نحن نبيع تمرنا ممن نعلم أنه يصنعه خمرا، فالجمع هو بالحمل على الكراهة، يجوز بيع العنب لمن يصنعه خمرا وبيع الخشب لمن يصنعه صنما على سبيل الكراهة، هكذا أفاد المصنف. لكن هذا الجمع قابل للمناقشة، وكان ينبغي على المصنف أن يناقش فيه لا أنه يتركه من دون النقاش، وذلك كما أفاده سيدنا الخوئي في مصباح الفقاهة في الصفحة 273. وحاصل المناقشة أن يقال بأنه حمل الروايات على الكراهة المجوزة نحملها على الكراهة، يعني يجوز بيع العنب على نحو الكراهة، لا يناسب صدور هذا الفعل من المعصوم، لأنه الإمام يقول هو ذا نحن نبيع تمرنا ممن نعلم أنه يصنعه خمرا. إذا قلنا بالجواز على سبيل الكراهة معنى ذلك أن المعصوم عليه السلام يبيع العنب ممن يصنعه خمرا، وهذا حكمه الكراهة، فيصدر المكروه من المعصوم عليه السلام وبشكل مكرر، لأنه يقول هو ذا نحن نبيع تمرنا، يعني كأنما عادت وديدن المعصوم عليه السلام أنه يبيع التمر لمن يصنعه خمرا، وأنه يتكرر منه فعل المكروه. فهذا الجمع يتصادم مع ماذا؟ مع أن المعصوم عليه السلام لا يناسب شأن صدور المكروه منه، فإذا قلنا بهذا الجمع يلزم أن المعصوم يصدر عنه المكروه، وهذا غير ملائم ولا مناسب لشأنه. هذه المناقشة الأولى لهذا الجمع الثاني. المناقشة الثانية هي أنه لا يوجد شاهد على هذا الجمع، حيث إن المصنف قال ويشهد له، يعني يشهد لهذا الجمع رواية الحلبي، طبعا هي صحيحة السند لكن عبر عنها رواية عن بيع العصير ممن يصنعه خمرا، قال بيعه أو بعه ممن يطبخ أو يصنعه خلا أحب إلي، أو بيعه ممن يطبخه أو يصنعه خلا أحب إلي ولا أرى به بأسا. قال المصنف هذه الرواية رواية الحلبي تشهد على الكراهة، وهذه الرواية لا دلالة فيها كما يقول سيدنا الخوئي من قريب أو بعيد على الكراهة لتكون شاهدا للجمع كما حاول المصنف. الإمام غاية ما قال بيعه ممن يطبخه أو يصنعه خلا أحب إلي ممن يصنعه خمرا، وقوله أحب إلي بيع العنب أو التمر ممن يصنعه خلا أحب إلي ممن يصنعه خمرا، ممن يصنعه خلا أحب إلي ممن يصنعه خمرا، لا يدل هذا التعبير وهذا اللسان على كراهة البيع ممن يصنعه خمرا. الإمام يقول أن تبيعه ممن يصنعه حلالا يعني خلا أحب إليه، ولا يدل على الكراهة لمن يصنعه خمرا، بل أكثر من ذلك أن قوله عليه السلام ولا أرى به بأسا، يعني لا أرى به بأسا في أن يباع على من يصنعه خمرا، هذا دليل على عدم الكراهة، وإلا لو كان فيه بأس لقال وفيه بأس ولو على سبيل الكراهة، لكن الإمام قال ولا أرى به بأسا في الأول، يعني أن تبيعه ممن يصنعه خمرا. إذن هذه الرواية التي حاول المصنف وهي رواية الحلبي أن يجعلها شاهدا للجمع ودليل على هذا الجمع وهو الكراهة لا تدل على ذلك. ومناقشة ثالثة أن المصنف قال بأن هناك روايات لشهادة غير واحد أو غير واحد من الأخبار على الكراهة، ادعى أن هناك أكثر من رواية تدل على هذا الجمع وذكر رواية واحدة كشاهد وهي الحلبي، لكنه كما يقول سيدنا والحق معه فتشنا فلم نجد ولا رواية واحدة، وكيف يقول المصنف لشهادة غير واحد من الأخبار على الكراهة؟ فلا رواية الحلبي التي استشهد بها ونص عليها تصلح كشاهد جمع ودليل على الكراهة، ولا توجد أساسا بحسب البحث روايات دالة على ذلك. إذن فهذا الجمع الثاني الذي أفاده المصنف وهو الحمل على الكراهة محل تأمل ونظر. فإذن لو كنا لأخذنا بالجمع الثالث أن نقول بالجواز بالنسبة للعنب وعدم الجواز بالنسبة للخشب. المصنف قال وهذا الجمع قول فاصل، لو لم يكن قولا بالفاصل، لولا أنه مخالف للإجماع المركب. والصحيح هو أنه ليس مخالفا للإجماع المركب، بل هناك من قال بهذا التفصيل من القدماء وهو الشيخ الصدوق. الشيخ الصدوق في المقنع صفحة 39 هناك قال أساسا بهذا التفصيل الذي يتبناه اليوم جمع من الأعلام المعاصرين. ولذلك هذا نص كلام الصدوق في المقنع، يقول لاحظ كلامه: ولا بأس ببيع العصير والتمر ممن يجعله خمرا، ولا بأس ببيع الخشب ممن يتخذه برابط، ولا يجوز بيعه ممن يتخذه صلبانا. وهذا هو ما تفيده الروايات. بيع الخشب إذا كان للصليب أو للصنم لا يجوز، أما لبرابط دلت الرواية على الجواز. بيع العنب لمن يصنعه خمرا دلت الرواية على الجواز. إذن فأساسا الجمع الثالث لا يوجد إجماع مركب على خلافه، بل هناك من القدماء من قال به. هذا هو التنبيه الثاني. التنبيه الثالث والأخير هو أنه لو قلنا بأن هذه الجموع الثلاثة أو غيرها من الجموع المذكورة والتي لا حاجة لأن نسلط الضوء عليها لأنها ليست بتلك الأهمية حقيقة، فنقول لو استقرت المعارضة ولم نجد جمعا عرفيا فما هو الحل حينئذ؟ هنا قال السيد الخوئي بأن الحل هو تقديم الروايات المجوزة. الطائفة الأولى التي دلت على الجواز، على جواز بيع العنب ممن يصنعه خمرا مثلا، أو بيع الخشب ممن يصنعه مثلا صنما فرضا. لماذا نقدم تلك الروايات؟ لأنها هي الموافقة للكتاب. نعم، فالروايات تدل على ماذا؟ أخبار الترجيح كرواية عمر بن حنظلة تقول عند التعارض خذ ما وافق كتاب الله. إذا رجعنا إلى الموافق للكتاب وجدنا عموم أوفوا بالعقود، يعني أن العقود يجب الوفاء بها، يعني صحيحة. جيد، فتكون الروايات الدالة على الصحة موافقة لعموم الكتاب أوفوا بالعقود، فيكون العمل عليها وعلى طبقها. هذا لو كنا والترجيح. وأيضا لو قلنا بالتساقط، يعني لو فرضنا أن هذا العموم القرآني أوفوا بالعقود ليس مرجحا، لأن المقصود مثلا من خذ بما وافق الكتاب يعني ما وافق نص الكتاب فرضا، فقلنا لا يوجد مرجح، لا موافقة عامة، لا موافقة كتاب، ولا مخالفة عامة، ولا شهرة، فتساقطت الطائفة الأولى وتساقطت الطائفة الثانية، فيكون الرجوع بعد ذلك أيضا لعموم الكتاب كعموم فوقاني، لكن ليس من باب الترجيح، لأنه ترى نرجح الطائفة الأولى على الثانية من باب أن الأولى موافقة للكتاب وهي الدالة على الجواز، وتارة لا، ليس من باب الترجيح، بل نقول بالتساقط بعد التساقط نرجع لعموم الكتاب كعموم فوقاني، والنتيجة هو أو هي العمل بما بالجواز والقول
بجواز بيع العنب ممن يصنعه خمرا مثلا. هذا هو تمام الكلام في ما تقدم. نطبق ما تقدم ثم ندخل في المطلب الجديد. المسألة الثالثة: يحرم بيع العنب ممن يعمله خمرا بقصد أن يعمله، هذه يعني هي الصورة الأولى، وكذا بيع الخشب بقصد أن يعمله صنما أو صليبا. والمقصود بقصد يعني البائع والمشتري أو البائع لا أقل، المهم أن البائع قصده، وأما مجرد قصد المشتري مع عدم وجود قصد البائع لا يضر، الكلام هو وجود قصد لدى البائع والمشتري أو لدى البائع لا أقل. لماذا يحرم؟ قال: لأن فيه إعانة على الإثم والعدوان، هذا الدليل الأول، ولا إشكال ولا خلاف في ذلك، هذا الدليل الثاني الإجماع، وسبقت المناقشة في كلا هذين الدليلين. فراجع بأن الإعانة أساسا لو قلنا فأقصى ما تدل عليه الحرمة التكليفية ولا تدل على الحرمة الوضعية، وهذا هو الظاهر من كلام المصنف أنه أساسا يتكلم حول الحرمة التكليفية ولا يتكلم حول الحرمة الوضعية، وهذا ما سنؤكده في ما سيأتي من الدروس. وأما الإجماع فقلنا محتمل المدركية. أما الصورة الثانية الآن، أما لو لم يقصد ذلك فهنا قولان، فالآن يتكلم حول القول الأول، فالأكثر على عدم التحريم. لماذا؟ للأخبار المستفيضة، منها خبر ابن أذينة وقلنا صحيح أو حسنة لا أقل لوجود علي بن إبراهيم، لا يعبر عنها خبر. قال: كتبت إلى أبي عبد الله عليه السلام أسأله عن رجل له كرم يبيع العنب ممن يعلم أنه يجعله خمرا أو مسكرا، فقال عليه السلام: إنما باعه حلالا في الإبان الذي يحل شربه أو أكله، فلا بأس ببيعه. ورواية أبي كهمس، من هو أبو كهمس؟ قلنا هو الهيثم بن عبد الله، ولا طريقة لتوثيقه، لذلك عبر عنها رواية لوجود أبي كهمس. سأل رجل أبا عبد الله عليه السلام إلى أن قال: هو ذا نحن نبيع تمرنا ممن نعلم أنه يصنعه خمرا، جيد، إلى غير ذلك مما هو دونهما في الظهور، مثلا صحيحة الحلبي في الجزء 17 صفحة 230 الحديث الرابع، راجع صحيحة الحلبي أيضا تدل على الجواز، وكذلك رواية أبي بصير في الجزء 17 صفحة 229 الحديث الثاني. إذن هذه كلها تدل على الجواز، وقد يعارض ذلك بمكاتبة ابن أذينة عن رجل له خشب فباعه ممن يتخذه صلبانا، قال لا. ورواية عمرو بن حريث عن التوت، وقلنا لماذا عبر عنها رواية ومرت علينا سابقا، عن التوت: أبيعه ممن يصنع الصليب أو الصنم، قال لا. إذن وقع تعارض، الطائفة الأولى تدل على الجواز، الطائفة الثانية تدل على عدم الجواز. ما هو الحل؟ ذكر وجوها ثلاثة. قال: وقد يجمع بينهما وبين الأخبار المجوزة بحمل المانعة على صورة اشتراط جعل الخشب صليبا أو صنما أو تواطؤهما عليه، يعني سواء كان الاشتراط بالصراحة أو بالارتكاز، تواطؤهما يعني تبانيهما ولو لم يصرحا. فإذا الأخبار المانعة تحمل على فرض الاشتراط سواء بالصراحة باللفظ أو بالارتكاز، وهذا يرجع بالتالي إلى المسألة الأولى التي بحثناها، وقلنا أن من باع بشرط الانتفاع المحرم كان البيع باطلا لأنه من أكل المال بالباطل. المصنف يقول: هذا الجمع سبقت مناقشته، وفيه أن هذا في غاية البعد. لماذا؟ إذ لا داعي للمسلم على اشتراط صناعة الخشب صنما في متن بيعه أو في خارجه، لا معنى لأن المسلم يشترط على
كافر في ضمن العقد فيقول بعتك الخشب بشرط أن تصنعه صنما، أو في خارج العقد يعني من الأصل هو مشترط عليه قبل العقد ثم لما وقع العقد تبانى على ما سبق، هذا مقصوده أو في خارجه يعني تبانيا على ذلك لوجود اشتراط مسبق، أو في خارجه ثم يجيء ويسأل الإمام عليه السلام عن جواز فعل هذا في المستقبل وحرمته. يعني لا معنى لأنه يتواطأ مع المشتري على ذلك أو أنه يبيعه بهذا الشرط ثم يأتي ويسأل الإمام كما هو الآن ابن أذينة يقول ماذا عن رجل له خشب فباعه ممن يتخذه صلبانا، قال لا، فيبيع أو يتواطأ على ذلك ثم يسأل الإمام عن حكم هذه المسألة، لا معنى لذلك، ويسأل الإمام عن جواز فعل هذا في المستقبل وحرمته. وهل يحتمل أن يريد الراوي بقوله أبيع التوت ممن يصنع الصنم والصليب أبيعه مشترطا عليه وملزما في متن العقد أو قبل العقد لكن يقع العقد متواطئا عليه أن لا يتصرف فيه إلا بجعله صنما؟ هذا حمل في غاية البعد. إذن ما لديك من جمع؟ قال فالأولى حمل الأخبار المانعة ابن أذينة وعمر بن حريث على الكراهة. لماذا؟ ما دليلك؟ قال لشهادة غير واحد من الأخبار على الكراهة كما أفتى به جماعة المحقق والعلامة والشهيد بل نسب للمشهور ويشهد له رواية الحلبي. قلنا ليست رواية بل هي صحيحة لأنه رواها الطوسي بسنده عن الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي، سند معتبر. عن بيع العصير ممن يصنعه خمرا، قال بيعه ممن يطبخه أو يصنعه خلا أحب إلي ولا أرى به بأسا، وغيرها من الروايات. قلنا هذا الجمع وإن قال المصنف أولى لكنه مناقش، وذكرنا مناقشات ثلاث عليه. أولا هذا الحمل على الكراهة لا يناسب المعصوم لأن المعصوم لا يصدر منه المكروه فضلا عن تكرره من، مع أن الإمام قال هو ذا نحن نبيع تمرنا ممن نعلم أنه يصنعه خمرا، فهل يعني المعصوم يفعل ذلك ويبيع على سبيل الكراهة؟ لا معنى لذلك. كما أن الرواية هذه المناقشة الثانية رواية الحلبي قلنا أساسا لا دلالة فيها على الكراهة حتى يستشهد بها المصنف، قالك أحب إلي وأحب إلي لا تدل على الكراهة. كما أن المناقشة الثالثة قال شهادة غير واحد من الأخبار، قلنا ولا يوجد أساسا بحسب ما وصلنا إليه ووصل لنا هذه الأخبار. الجمع الثالث أو التزام الحرمة في بيع الخشب ممن يعمله صليبا أو صنما لظاهر تلك الأخبار، نلتزم في كل مورد بحسبه، والعمل في مسألة بيع العنب وشبهها التمر يعني على الأخبار المجوزة. وهذا الجمع قول فاصل يعني حسم لمادة النزاع يحسم به الخلاف ويعالج المعارضة لو لم يكن قولا بالفصل، يعني هذا جمع وجيه مقبول فاصل للنزاع إلا أن يشكل بأن هذا لم يلتزم به أحد وتفصيل لم يقل به أحد مخالف للإجماع المركب، لأن لدينا إجماعا مركبا وهو حاصل من قولين. القول الأول يقول بالحرمة أو بالجواز مطلقا في الخشب والعنب، القول الثاني مثلا يقول بالمنع مطلقا في العنب والخشب، ولا يوجد من قال بالتفصيل يجوز في العنب مثلا ويحرم في الخشب، فيكون بالتالي هذا القول قول ثالث مخالف للقول الأول والقول الثاني يعني مخالف للإجماع المركب، فهنا مشكل. ولكن أفدناك بأنه أساسا لا إجماع مركب بل هناك هذا القول الثالث من قبل الشيخ الصدوق في المقنع. تم الكلام والنقض والإبرام فيما سبق، وصلنا إلى المطلب الجديد وهو مطلب في غاية الأهمية وكبروي، وهو الدليل على القول الثاني. القول الثاني في الصورة الثانية وهي البيع مع العلم من دون قصد، القول الثاني هو الحرمة كالصورة الأولى. ما الدليل على ذلك؟ قالوا حرمة الإعانة على الإثم والعدوان. استدلوا على حرمة البيع في الصورة الثانية بنفس الدليل المستدل به على الحرمة في الصورة الأولى، وهو حرمة الإعانة على الإثم والعدوان. ومن هنا يمكن أن نقول بأن الأنسب لتنقيط البحث أن نجعل هذه النقطة نقطة رابعة. الآن اتضح لك القول الأول في الصورة الثانية الجواز بناء على الأخبار المجوزة وعالجنا المعارضة، القول الثاني الحرمة بناء على العمومات، عموم حرمة الإعانة على الإثم والعدوان. من هنا سنبحث في النقطة الرابعة حول مقتضى القاعدة الأولية، يعني ما سبق كان بمقتضى القاعدة الثانوية وهي الأخبار. الآن نبحث في النقطة الرابعة والتي كان حقها التقديم لا التأخير، حول مقتضى القاعدة، يعني لو كنا ومقتضى القاعدة هل يجوز البيع في الصورة الثانية أم لا يجوز البيع؟ فهنا ندخل في هذا الدليل وهو حرمة الإعانة على الإثم والعدوان كقاعدة كبروية. فقد قيل من قبل بعض الأعلام كالمقدس الأردبيلي وكذلك صاحب الرياض وغيرهما من الأعلام بأنه يحرم البيع لمن ينتفع بالعين منفعة محرمة ولو من دون قصد الحرام، وذلك لأنه إعانة على الإثم والعدوان. والله عز وجل يقول في كتابه ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، وتقريب ذلك لا بأس بأن يقال أولا دلت الآية المباركة على حرمة الإعانة على الإثم والعدوان، ولا تعاونوا على الإثم والعدوان صيغة نهي ظاهرة في الحرمة، هذا أولا. ثانيا بيع العين المحللة لمن ينتفع بها منفعة محرمة ولو من دون قصد، ولو من دون قصد، هو مصداق للإعانة على الإثم والعدوان. فإذا بعت العنب لمن يعمله خمرا ولو لم تكن قاصدا لذلك لكن تعلم أنه يعمله خمرا، كنت معينا له على الإثم والعدوان، وبالتالي يكون البيع إعانة على الإثم والعدوان فيكون حراما، هذا ثانيا. ثالثا يمكن أن يقال بأن المناسب لهذه الحرمة حرمة البيع الحرمة الوضعية فتدل على بطلان هذا البيع وليس فقط الحرمة التكليفية، وإن كان فعلا الظاهر من كلام المصنف الآن أنه يبحث حول أصل الحرمة التكليفية. على أي الأحوال إذن فالبيع في الصورة الثانية أيضا حرام فضلا عن الصورة الأولى بسبب هذه الآية المباركة، ولكن قد أشكل على الاستدلال بالآية بالإشكالات التالية. الإشكال الأول، ما يستفاد من كلام المحقق الكركي قدس سره في حاشيته على الإرشاد للعلامة، وهذه الحاشية لم تطبع إنما هي مخطوطة، بخلاف جامع المقاصد الذي هو شرح على القواعد للعلامة فهو مكتوب ومطبوع. وحاصل ما أفاده المحقق الكركي قدس سره هناك بأن الإعانة على الإثم والعدوان تتوقف على أمرين: الأمر الأول الإتيان ببعض المقدمات التي عندها يصدر الحرام مثلا من الطرف الآخر، كالبيع مثلا، كبيع العنب لمن يصنعه خمرا، فالبيع مقدمة، بيعك العنب للمشتري مقدمة لأن يصنعه خمرا، لو لم تبعه لم يصنعه خمرا. إذن فالإعانة تتوقف على أمرين: الأمر الأول الإتيان ببعض المقدمات كالبيع، فهذا متحقق، والمقدمة الثانية القاصد لحصول الحرام. وأما مجرد البيع من دون قصد تحقق الحرام وحصوله وهو التخمير فلا يصدق عنوان الإعانة على الإثم. إذن فعنوان الإعانة عنوان بحسب دعوى المحقق الكركي طبعا، خلافا لما أشرنا له سابقا من كلام السيد الخوئي، عنوان قصدي. وفي الصورة الثانية هل يوجد قصد أم لا يوجد قصد؟ لا يوجد قصد، إذن لا تتحقق الإعانة على الإثم والعدوان إلا مع القصد. ولذلك المحقق الكركي استشكل في هذه المسألة في حاشيته على الإرشاد حينما حكى القول بالمنع في الصورة الثانية للأخبار المانعة كرواية ابن أذينة ورواية عمر بن حريث، قال: ويمكن أن يؤيد هذا القول وهو حرمة البيع مع العلم بالانتفاء المحرم، قال يمكن أن يؤيد بالآية: ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. لكنه بعد ذلك تراجع، قال الاستدلال بالآية مشكل. لماذا؟ لأنه لا يوجد قصد، لا يوجد قصد. فإذا دلت الأخبار فبها ونعمت، فنقول بالحرمة في الصورة الثانية على الأخبار، وأما الآية فيشكل الاستدلال بها، بل الآية تدل على الحرمة فقط في الصورة الأولى لوجود القصد، أما الصورة الثانية فلا يوجد. ووافقه على ذلك، وافق الكركي على ذلك أيضا المحقق السبزواري، المحقق السبزواري وافق الكركي في ذلك في كفاية الأحكام في الجزء الأول الصفحة 425. هناك المحقق السبزواري حينما تكلم عن حرمة بيع السلاح لأعداء الدين قال يحرم بيع السلاح لأعداء الدين، لماذا؟ لحرمة الإعانة على الإثم. ثم قال، وهنا أنقل لك نص كلامه، يقول: ومن هذا الباب، يعني من باب حرمة الإعانة، إجارة المساكن والسفن للمحرمات محل الشاهد، وبيع العنب ليعمل خمرا، وبيع الخشب ليعمل صنما، والمراد بيعه لأجل الغاية المحرمة، سواء شرطها في ضمن العقد أم حصل الاتفاق عليها. إذن بيع العنب وبيع الخشب لأجل الغاية المحرمة، يعني بقصد الغاية المحرمة، يكون حراما. لماذا؟ لأنه من باب الإعانة على الإثم كما هو أشار في كلامه. فأيضا السبزواري ذهب إلى أن الإعانة متقومة بالقصد، واضح الكلام؟ إذن هذا الإشكال الأول. الإشكال الثاني ما أفاده بعض المعاصرين، ويقصد ببعض المعاصرين المحقق النراقي قدس سره في عوائد الأيام العائدة الأولى، هناك كلام طويل أشار إليه. فهناك قال في بحث الإعانة على الإثم، بحث حول الإعانة على الإثم، متى يصدق الإعانة أو تصدق الإعانة على الإثم، ذكر أمور أربعة. الأمر الثالث والرابع ناقش فيهما ولم يقبل بأنهما مقومان للإعانة على الإثم والعدوان. أما الأمر الأول والأمر الثاني فقال هما مقومان للإعانة على الإثم، لا تتحقق الإعانة على الإثم إلا بهذين الأمرين. ما هما؟ الأمر الأول القاصد، يعني لا بد من وجود قصد لتتحقق الإعانة على الإثم والعدوان، كما يقول الكراكي وكما يقول السبزواري. ونضيف لذلك شيئا آخر، وهو مضافا إلى القصد لا بد من تحقق المعان عليه، يعني إذا بعت العنب لا بد أن تقصد أن المشتري يصنعه خمرا، وأن المشتري فعلا يصنعه خمرا. إذا قصدت والمشتري صنع الخمر صار عنوان الإعانة على الإثم، وتحقق عنوان الإعانة على الإثم. إذن فالمحقق النراقي في عوائد الأيام يفيد بأن الإعانة على الإثم أساسا متقومة بالقصد وبتحقق الفعل المعان عليه خارجا، وإلا لا يكون حرام. وبالتالي فالصورة الثانية البيع ممن يعلم أن البيع ممن يعمله خمرا، بيع العنب ممن يعمله خمرا، هل تحرم من باب الإعانة؟ على رأي نراقي لا تحرم من باب الإعانة. لماذا؟ لعدم وجود قصد، ولعدم مثلا إذا لم يتحقق، ولعدم تحقق الخمر في الخارج، ويكفينا عدم وجود القاصد. نعم قد تحرم أو يحرم هذا البيع، لكن ليس من باب الإعانة بل من باب آخر، وهو أن مقدمة الحرام حرام، وبما أن الخمر حرام، صنع الخمر حرام، صنع الخمر حرام، فمقدمته التي هي البيع حرام. إذن يمكن أن نقول البيع حرام، لكن ليس من جهة الإعانة بل من جهة أخرى، وهي أن مقدمة الحرام حرام. وبما أن صنع الخمر حرام وهو ذو المقدمة، فمقدمته وهو البيع، إذ لا يمكن صنع الخمر إلا بالبيع للعنب، وبما أن صنع الخمر حرام فمقدمته وهو بيع العنب حرام، إذن يكون هذا البيع حرام. فلو فرضنا أنه بعدما باع البائع العنب صنعه المشتري خمرا، فهنا تتحقق حرمتان، حرمة من جهة الإعانة إذا باعه مع قصد وتحقق الخمر، وحرمة من جهة ثانية وهي الحرمة المقدمة والاشتغال بالمقدمة. هذا هو الإشكال الثاني على هذا الأمر أو هذا الدليل، وهو حرمة الإعانة على الإثم. طبق العبارة بهذا المقدار، قال وكيف كان، فقد يستدل على حرمة البيع ممن يعلم أو يعلم أنه يصرف المبيع في الحرام بعموم النهي عن التعاون على الإثم والعدوان، كما قربنا ووضحنا الإشكال الأول. وقد يستشكل في صدق الإعانة بل أكثر، بل يمنع، وليس مجرد إشكال بل منع، حيث لم يقع القاصد إلى وقوع الفعل، الفعل من المعان. في الصورة الثانية لا يوجد قاصد، بناء على أن حقيقة الإعانة متقومة بماذا؟ بأمرين، وهما فعل بعض مقدمات فعل الغير، وهو مثلا ماذا؟ البعل، وهذا متحقق، والثاني بقصد حصوله منه، لابد أن يكون بقصد حصول الحرام لا مطلقا. وأول من أشار إلى هذا يعني اعتبار القصد المحقق الثاني في حاشية الإرشاد في نفس مسألتنا التي نبحث عنها، حيث إنه بعد حكاية القول بالمنع مستندا إلى الأخبار، يعني رواية ابن أذينة وعمر بن الحريث وغير، قال ويؤيده، يعني يؤيد القول بالمنع، قوله تعالى ولا تعاونوا على الإثم، ثم بعد ذلك الكرك استشكل وقال ويشكل بلزوم عدم جواز بيع شيء مما يعلم أو يعلم عادة التوصل به إلى محرم لو تم هذا الاستدلال، فيمنع معاملة أكثر الناس. يعني لو استدللنا بحرمة البيع بهذه الآية فلازم أن نقول أكثر المعاملات الآن تحرم، لأنه ماذا؟ أكثر البيوع تعلم أن المشتري سينتفع بالحرام بهذه العين، ولو كانت هي لها منافع محللة ولها منافع محرمة، لكن كثير من الناس ينتفع من الأعيان التي يشتريها في المحرمات، وبالتالي يلزم أن نقول أكثر البيوع تحرم، أو كثير لا أقل من البيوع تحرم. لماذا؟ لأنك تعلم بأن المشتري سينتفع لا أقل بالمنفعة المحرمة. والجواب عن الآية، هذا محل الشاهد والمهم، المانع من كون محل النزاع معاونة، وهو الصورة الثانية، محل النزاع يعني الصورة الثانية البيع مع العلم من دون قصد، مع أن الأصل الإباحة، وإنما يظهر المعاونة متى؟ في الصورة الأولى مع بيعه لذلك، يعني بهذا القصد، إذن يعتبر القصد، ووافقه في اعتبار القصد في مفهوم الإعانة جماعة من متأخري المتأخرين كصاحب الكفاية، كفاية الأحكام السبزواري كما تلونا عليك كلامه في الجزء الأول صفحة 425، وغيره، غيره قيل لا نعلم من يقصد بغيره، هل الأردبيلي؟ لكن الأردبيلي لا يتبنى ذلك. على كل حال الإشكال الثاني يقول هذا وربما، بل وليس ربما، بل هو الصحيح، هذا هو رأي النراقي، لكن لعله قال ربما لأن الكتاب ليس عنده، قال يحتمل لأنه ينقل عن بعض، مثلا ينقل عن مفتاح الكرامة، فلذلك لعله احتمل أن يكون كلام النراقي يختلف عن ذلك. على كل حال بعد المراجعة لكلام النراقي فعلا ينص على ذلك، هذا وربما زاد بعض المعاصرين على اعتبار القصد اعتبار وقوع المعان عليه، يعني قصد هذا أولا، ثانيا وقوع المعان عليه في تحقق مفهوم الإعانة في الخارج، وتخيل أنه لو فعل فعلا بقصد تحقق الإثم الفلاني من الغير فلم يتحقق منه، يعني بعت العنب بقصد أن يصنع خمر لكن المشتري لم يصنع خمر، لم يحرم من جهة صدق الإعانة، إذن من أي باب يحرم؟ بل من جهة قصدها، يعني قصدها بناء على ما حرره من حرمة الاشتغال بمقدمات الحرام بقصد تحققه، يعني مقدمة الحرام حرام، وأنه لو تحقق الفعل يعني صنع الخمر صار حرامان، كان حراما من جهة القصد إلى المحرم ومن جهة الإعانة. ثم الكلام في الإشكال الثاني، بقية الكلام تأتي إن شاء الله، يأتي إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.